الرايح ويا مريم البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالنور والسرور مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، ومرحبا بكم وسهلا ويانا، وكل عام وانتوا بألف خير وصحة وسلامة. مبارك عليكم الشهر الكريم، عسى الله يعودنا عليه يا رب كل سنة وكل حول بالخير والبركة، ويكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة، ويبارك لنا في أيامنا الجاية، ويتقبل أعمالنا وعباداتنا، ويبلغنا ليلة القدر والعيد لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. ردينا لكم مستمعينا من جديد في أولى حلقات برنامجكم الأسري الرايح، ليكم إن الله راد طول شهر رمضان المبارك، عبر إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث. بكون وياكم اليوم أنا مريم البلوشي، وحياكم الله جميع. ومثل ما عودناكم مستمعينا، برنامج الرايح بيطرح عليكم مواضيع أسرية واجتماعية تهمكم، نناقشها مع خبراء لهم خبرة في هالمجال. وإن شاء الله طول شهر رمضان بتكون مواضيعنا الأسرية تركز على الاقتصاد الأسري، وبنرمس عنها في ساعتنا الأولى في فقرتنا الاقتصادية اليومية لا تصرف لوم البحر تغرف. واليوم إن شاء الله موضوع فقرتنا الاقتصادية بيكون عن معتقدات خاطئة حول مصروف الطفل، ويا ضيفتنا الأستاذة نورة محمد نصيري. وفي ساعتنا الثانية إن شاء الله بيكون عنا فقرة الطبخ، بتكون عنا فقرة الطبخ اللي هي صرودنا، بنرمس فيها إن شاء الله عن وجبة من مطبخنا الإماراتي ويا الشيف الإماراتية ندى، بتخبرنا اليوم إن شاء الله بالذات كيف نسوي عصيدة البوبا. خلكم ويانا، كان بغيتوا تطبخونها اليوم لفطوركم. وبعد في فقرتنا الدينية إن ما فادك ما ضرك، بيكون ويانا فضيلة الشيخ عبد الله موسى، وبنرمس فيها ويا مطوعنا الشيخ عبد الله عن استحضار المعاني الجميلة من العبادات. قبل ما نبدأ مستمعينا الكرام، حاب أذكركم بأرقام التواصل، ترومون تتواصلون ويانا عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، بعد عبر رسائل الواتساب على 052-222-1074، واللي يسمعنا عن طريق تطبيق الأولى ترومون بعد تتواصلون ويانا عبر الرسائل النصية المجانية من خلال تطبيق الأولى اللي متوفر في جميع متاجر الأبل والأندرويد. مستمعينا، أما الحين يعني بنبدأ فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف، عن معتقدات خاطئة عن مصروف الطفل مع الأستاذة نورة محمد نصيري.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يكفي؟
صحيح، انت ناوي البيزات ما بتلقى شيء، اسمعكم ترمسون عند فلوس شيء قاسي،
وفير الكهرباء، تنادير العيال،
لا اله
فلوس اللي اعطاني اياهم ابوك ما سدد. تقصدين التخطيط المالي للاسره؟
وين يبتي هاي الرمسه؟ تخطيط المالي
لا تسرف لو من البحر تغرف.
مرحبا بكم وسهلا مستمعين الأعزاء. اليوم إن شاء الله بنرمس في فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف، عن معتقدات خاطئة حول مصروف الطفل. في من الأهالي اللي يعطون عيالهم مصروف أو بيزات بشكل دوري حق المدرسة ولعقب العصر وحق الطلعات وغيره. في منهم من يعطي المصروف بشكل يومي، ومنهم من يعطي المصروف بشكل أسبوعي، واللي يعطي بعد بشكل شهري. ولكن في من الأهالي اللي يقول دام إن نوفر له نحن كل شيء، أكله وشربه وكل اللي يباه، ما يحتاج نعطي الولد مصروف والبيزات بتخربه وغيره من هالكلام. إذن في هاي الحلقة إن شاء الله بنعرف هل الهدف من مصروف الطفل بس عشان يسد احتياجاته المادية؟ معناته ما يكون للمصروف لزمة إذا الأهالي تكفله بكل المصاريف؟ ولا المصروف له أبعاد ثانية ممكن تأثر على شخصية الطفل؟ شو هي وكيف ومتى؟ كل هاي الأسئلة وأكثر بنرمس عنها في حلقتنا اليوم بإذن الله مع ضيفتنا اللي نورتنا في الاستوديو الأستاذة نورة محمد نصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث في العلوم الإنسانية. حياة الله أستاذة نورة ومرحبا بك ويانا.
الله يحييك عزيزتي مريم، وأنا سعيدة بوجودي معاكم اليوم في الاستوديو نتكلم في هذه المواضيع القيمة واللي تنفع مجتمعنا وأسرنا، ونبني من خلالها قيم فضيلة جدا لأبنائنا وللوالدين كذلك، فالتحديات اللي تواجههم في تربية الأبناء.
نبدأ في الموضوع أستاذة، في من الأهالي ماخذين فكرة، ما أعرف شخصيا إذا هي صائبة أو لا، واللي هي أن الطفل ما يحتاج مصروف، إذا أنا كولية أمر بغطي النفقات كلها. في بعض من الأهالي يعتقد أن المصروف له بعد واحد فقط على الطفل، ألا وهو سد احتياجاته المادية، لأن الطفل ما يفهم البيزات أو ما يعرف شو قيمة الفلوس هاي. فشو مفهوم الفلوس أصلا عند الطفل، وهل من الضروري أن الطفل يكون له مصروف؟
طيب، جميل جدا هذا السؤال. احنا قبل ما نجاوب على السؤال بمفهوم الطرح هذا، أول شيء خلينا نوضح، هل الطفل يفهم ما معنى المال في المراحل الأولى من عمره؟ المراحل الأولى من عمر الطفل، اللي هو لما أنا يمكن عدة مرات طرحت أن الطفل يمر في ثلاث حقب تربوية. الحقبة الأولى اللي هو من سنة لسبع سنوات، الحقبة الثانية من سبعة لأربعتاشر سنة، الحقبة الثالثة من أربعتاشر لواحد وعشرين سنة. طبعا حقبتين الأولى من عمر الطفل هو لا يدرك شيء اسمه مال. بالنسبة له المال عبارة قد يكون عن حلاوة مثلا، قد يكون عن هدية، قد يكون قيمة مادية، قيمة معنوية مجسمة على شكل مادي.
صحيح.
بس هو ما يفهم أن هاي الورقة اللي مثلا 100 درهم أو 500 درهم هذا يعتبر لمال، هو يشوفه بمنظور عام كطفل لين عمر الأربعتاشر سنة، يعتبر هذا مفهوم عام بالنسبة للطفل، ويشوفه حالة حال الهدية البسيطة اللي بتجيبي لياه، مثلا لعبة، سيارة، ولا شو ما كان. طيب الحين الشيء المهم اللي لازم نعرفه احنا كأهالي اليوم، انا لما افهم هذا المفهوم بالتالي يتطور عندي كيف اعامل او اربي طفلي انه يستعد على إدارة المال بعد عمر الأربعتاشر سنة. نشوف كثير من الممارسات المجتمعية موجودة عندنا ان الطفل من عمره خمس سنوات، ست سنوات، يمكن اقل يمكن اكثر، عنده مبالغ مالية باهظة، يروحون المدرسة عنده مبلغ معين. طفل عمره ما كمل السبع سنوات إلى الآن في الكي جي، يمكن يأخذ معه مثلا 50 درهم 100 درهم مثلا، هذا وارد. طيب هل هذا الطفل فاهم أن هذا 50 درهم؟ هو ما فاهم، هو يعرف أنه أنا لما أعطي هذا المبلغ بيعطوني شيء في المقابل، هو قاعد يفهم العملية فقط. بالتالي أنا عشان أحصل هدية لازم أعطي شيء، عشان أحصل المال، عشان أحصل لعبة لازم أقدم شيء، عشان أحصل هالأكل لازم أقدم شيء. هذا اللي يفهم الطفل. طيب متى نبدأ نأسس الطفل؟ المراحل الأولى تأسيس للطفل. الطفل لازم يفهم أن هذا المال عبارة عن جهد مبذول، بالتالي لما يبذل هذا الجهد في المقابل يحصل على شيء. حتى إحنا في ممارساتنا أختي مريم نقول حتى لفظا بدون ما نشعر، نقول حق الأطفال ترى إذا سويت كذا بعطيك كذا، هذا بالنسبة له مال. إذا سويت كذا بعطيك حلاوة،
يعني مثلا بالنسبة إذا مثلا رتبت سريرك
بعطيك شيء مثلا، بس هو مو مستوعب أن أنتوا بتعطوني فلوس، ولا هو بالنسبة له الفلوس والدبدوب والحلاوة وروحت الدكان مثلا، ولا أي شيء ثاني غير نفس الشيء، كله مال، كله مال في مفهوم الكبار، بس كله شيء يقدم لي في مفهوم الطفل. فإذا قدرنا نفهم هذا البعد بنقدر نأسس أطفال يقدرون في مرحلة أخرى يعرفون كيف يتعاملون مع المال بطريقة صحيحة. بس لما أنا أربيه من الصغر وأعطيه فلوس وهو مو فاهم شو هذا، شو بيسوي به؟ بيبتدي يخبص يمين يسار. عشان كذي لما يوصلون في عمر الأربعتاشر سنة يساء استخدام المال، تشوفينه يستخدمه في الأكل الغير جيد، تشوفينه يستخدمه في ممارسات غير جيدة في سن المراهقة مثلا، قد يأخذ توجهات غير سليمة.
صحيح.
مثلا فبالمختصر أهم شيء لازم الوالدين يفهمون هل الطفل يفهم شو يعني مال.
غلطة منو يوم الطفل ما يفهم شو يعني مال؟ غلطة منو؟ يعني منو المسؤول الأساسي إذا ينا بنقول الطفل هذا ما يعرف الفلوس؟ مستمعينا نرد لكم عقب الفاصل ونجاوب على هذا السؤال الشيق مع الأستاذة نورة محمد نصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث في العلوم الإنسانية. خليكم ويانا ولا تسيرون بعيد.
لا تسرف لو من البحر تغرف. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
شريني شو تسوي من الصبح تجلدين في الأوراق؟
أنا جالسة أدور فعاليات رمضان.
وعيال وصلني فيديو توا على التليفون يخص شيء من فعالياتكم. صبري صبري الحين بطرش لك إياه.
هي هذا وصلني، مشكورة يا عليا.
نقدم أنواع مختلفة من العروض، منها عرض البطاطاوات وعرض طيور الجوارح.
شيرينة، هاي الكتب اللي طلبتيها.
زين سويت يا محمد.
وهذا رقم مسؤول الفعالية.
الحين بتصل به. السلام عليكم. هي نعم، بإذن الله برد نسوي لك تليفون في مال الله.
تعالي شيرين الصدق لا تنسين فعاليات رمضان مال.
جزاك الله خير يا خريفة، أنت ست صباح الأولى وخلف فعاليات رمضان السنة علي.
الضية ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس، من الساعة 5 المسيان لين 6 المغربان، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
ترى أسئلتنا على قدنا، بعدين نسأل نحن.
شو الدوريات اللي تواجهها؟
شو الدورية؟
شو مرة سكت سيارة فارغة؟
هل سبق لي أن سكت سيارة فارها؟ نعم سكت سيارة فارها.
أنا بسأل ما
أنا أنا
أنا
أنا
أنا أنا أنا
أنا أنت كلها تسألين.
أوكي خلاص.
شو منو هذا منو ربطك بينك وبين الإبل؟
ربط.
شو العلاقة بينك وبين الإبل؟
هاي شو العلاقة؟
شجاو بيل حنا.
عطنا عصا عصا عطنا.
عاد ما بتهون. كيف نحنا كأطفال نتجنب القانون؟
نتجنب القانون؟
كيف عيد الأطفال ممكن يعاقبون القانون؟
الأطفال ممكن يعاقبهم القانون.
قولي لنا سالفة.
ما تبي تصيحين بس أصاب وايد أسئلة.
اتريونا واسمعونا كل جمعة وسبت من 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان بيدورنا بخدمة الوطن، وبإذن الله نحنقدها.
دبدوب ليش راقد؟
عشان بيدورنا.
بيدورنا.
رمضان في البلاد.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوينه.
أوه ماي جاد، والدوم فاتك عرس رفوف، يبان نسويها جندر ريفيو.
أنا حيد العربي عاشينة يقول المربي عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك والدوم، تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بكي عاشينة إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة.
وديمة عقب الفطور بنصير نصلي تراويح في المسجد.
يا الله يا عاشينة هذاك الزين، عير بنصير نصلي ضربة في المسجد اللي فريجنا.
لا لا، بنصير المسجد اللي في فريج وحدة من ربيعاتي. ينو الكل يصير هناك، مسجد قرايته حلوة وبنشوف ربيعاتنا كلهم ذير.
ويدي عاشينة، سارين نصلي ولا سارين نسولف ونشوف ربايعنا؟ ليش نسحم عمارنا ويا الناس؟ نحن في كل الأحوال سارين نتعبد، والصلاة اللي بنصليها في هذا المسجد ولا هذاك ما تختلف.
ترى المسجد غاوي وديد.
أفايا عاشينة، حتى العباد بيستوي فيها مجاملة وسل جديد. إلا مسجد جديد والموضة أن الناس يصيرون يصلون هناك. أنت ليه متى بتمين ورا هاي البهرجة وسارة بعيد عن سل جهلنا ومعانيهم؟
وديمة وعاشينة.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يدري.
سامي تناول البيزات ما بتصير.
بس ما كم ترمسون عند فلوس شيء قاسي.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياه نبوج ما سده.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
رجعنا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ووقفنا عن سؤال مهم مع الأستاذة نورة محمد نصيري مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث في العلوم الإنسانية. وقفنا عن سؤال منو المسؤول عن مفهوم المال لدى الطفل، نلوم منو يوم الطفل هذا ما يعرف قيمة البيزات.
سؤال جميل، بس خلينا نتفق على موضوع مهم مريم، أن إحنا اليوم نحن ما نلوم حد، نحن نقول أن على من تقع المسؤولية أن هذا الطفل يبتدي يتعلم.
صحيح.
الشغلة المهمة أن خلينا نتأكد من شغلة، أن الطفل هذا لما يولد الله سبحانه وتعالى وضع فيه الدليل الكامل، يعني لما مثل أي جهاز حد يصنعه مع الدليل والكتالوج، هذا الطفل لما يولد الكتالوج ما له معه اللي هي فطرته السليمة. إذن من الذي قاعد يمارس أن هذا الطفل يكتشف الفطرة السليمة هذه؟ الوالدين أو المربي. الآن السؤال من الذي يربي؟ هذا اللي يمكن شوي نختلف عليه، قد يكون أم وأب، قد يكون الأم والأب دورهم مش بارز كثير في العملية التربوية، قد تكون جدة، قد يكون جد، قد يكون مربي آخر موجود مع الوالدين،
حد من أفراد الأسرة،
حد من أفراد الأسرة، أو حتى مساعدين آخرين يكونوا موجودين يستعينون مثلا بمربيين أو مربيات وغيره. فالمهم جدا أني أنا أولا ما ألوم حد منو اللي قاعد يدور هذه العملية، كثر ما أنا أقول كيف نتعاون ونساهم مع بعض بحيث أن نساعد هذا الطفل يكتشف المعارف المدفونة فيه. مو قلنا أن هذا الطفل لما يخلق الله سبحانه وتعالى وضع فيه الدليل
الفطرة اللي هي الفطرة.
الفطرة. فطرة الإنسان لا تميل إلى أن يفهم هذه الماديات، هذه الماديات ليست لغة فطرة إنما لغة حاجة.
صحيح.
حلو؟ حلو. فالفطرة عند الطفل ما تقول له في المراحل الأولى من عمره أن أنت تبى فلوس أو لازم يعطونك فلوس، أو حتى مصطلح المال مو موجود في قاموس الطفل.
صحيح.
في البدايات
شيء مستحدث، يعني
مستحدث، فهو يكتشفه متى؟ بعد ما يوصل إلى سن التعلم، قد يكون 7 سنوات قبل حسب الدراسات والأبحاث، قد يتقدم حسب وعي الإنسان يكون في 3 سنوات 4 سنوات. عشان شي يطلعون بعض الأهالي يقولون هذا الولد شاطر يحب الفلوس ويعرف يدير الفلوس. ففي المرحلة الأولى يمكن سبق أنا في الإذاعة تكلمت أن تقع المسؤولية الأكبر على الأم إذا كانت هي المربي الأول، أو على من يكون هو المربي. إذا ما كانت الأم موجودة قد يكون الأب هو المربي. حلو. فالمسؤولية تقع على المربي أنه يبتدي يعلم الطفل مفهوم المال، بس ما يقوم يعلمه أن هذا اسمه فلوس أو هذا اسمه مال. أبتدي أعلمه كيف يتعامل على قضية الأخذ والعطاء، لأن المال في النهاية عملية أخذ وعطاء. فإذا أنا ما بديت أعلمه على مفهوم الأخذ والعطاء، ما يصير فجأة أدخل عنده أقول له خندوك هذا فلوس، ما يعرف كيف يتصرف فيه.
صحيح.
فنبتدي في المراحل الأولى نعلمه مفهوم الأخذ والعطاء. الأخذ والعطاء مفهوم كبير جدا وقيمة فطرية موجودة عند الطفل. الطفل يحب يعطي، شوفينا لا إراديا يبتسم دائما، يعبر عن مشاعره دائما. نقوم نحن الكبار أحيانا لأننا ننزعج من هذه التصرفات، إيش نسوي فيه؟ نسكته ونرفض هذا العطاء منه. طيب، المفترض أن الوالدين في هذه المرحلة يكون عندهم ثقافة أن يا جماعة ترى المرحلة الأولى من عمر الطفل أنتوا اللي قاعد تزرعون فيه ثقافة نابعة من ثقافتكم أنتوا كأم وأب.
صحيح.
بس الطفل ما له دخل. فلما يوصل الطفل في مرحلة متقدمة اللي هو عمر 14 سنة ويكون طفل مطالب وكل شيء عنده بفلوس وما يسوي شيء وما يحرك شيء إلا بفلوس، ثقوا أن هذه الثقافة أنتوا وضعتوها فيه ولا هي فطرته مو كذي.
ومن هنا ننتقل للسؤال الثاني، طبعا السؤال مكمل للجواب اللي قلتي قبل شوي، شو هو العمر المناسب من وجهة نظرك أستاذة نورة كخبيرة اللي الطفل ممكن أنه يستلم فيها الفلوس وليش؟
طيب، العمر المناسب أنه يستلم فلوس كمبلغ مالي حقيقي هو المسؤول عنه بعد 14 سنة.
بعد 14، يعني في ناس يقول لك لا أول ما يدش المدرسة، يعني حق الكانتين وحق
إذا مستعد.
زين،
احنا بني الحين بنتكلم عن تفاضلية الحياة وتنوع الثقافات. في أسر مثلا ترى أن الطفل مثلا لما يروح المدرسة هي توفر له متطلبات الكانتين وغيره، بحكم أن ثقافة الصحة هو روح يكون معتمد، مو لازم يشتري من برا. هذه بعد ثقافة مالية، وهذه الثقافة دارجة بشكل كبير في الحضارات المتقدمة جدا والدول المتقدمة. حتى مفهوم الأطفال، تشوفين الطفل يحب يأخذ أكله من البيت لأنه يحافظ على صحته بالدرجة الأولى. طيب، الأسر اللي تعطي الطفل هذا المال، هل أهلته أن الطفل يتعلم كيف يدير هالمال؟ حقيقة لو خذناها بشكل عام كذي، يعني مسح سريع من وجهة نظرنا نحن حسب أسرنا ومجتمعاتنا نحن نتعامل معاها، ما يعرفون. دليل أنه يروح الطفل هذا بعشرين درهم ويرجع بعد ولا شيء، وقد أحيانا يرجع لك يقول ماما ترى أنا اشتريت زيادة وما دفعت فلوسي.
في هالحالة شو لازم الأم تسوي؟
نعم، الأم قبل هالمرحلة أنا لازم أكون، إذا أنا من الأمهات أو أنا من الوالدين اللي بعتمد أني أعطي طفلي في مرحلة يعني متقدمة، أنا من يدخل المدرسة أنا بعطيه فلوس، معناته قبل هالمرحلة لازم في شيء اسمه جدول العطاء. الطفل هذا لازم يتأهل كيف يدير هالمال، ما يأخذه بطريقة مفتوحة، ما في شيء اسمه أنت تأخذ المال كذي.
صحيح
صح ولا لا؟
صحيح.
بحيث أنه لما يكبر ما أحوله، لأن فطرته أنه إنسان معتمد على نفسه.
صحيح.
أنا بالله إرادي وين قاعد أحوله؟ أحوله إلى الجانب الثاني، أنه يكون إنسان لا اعتمادي،
اتكالي على الوالدين.
بالضبط.
يعرف مثلا أنا متى ما بغيت أهلي بيعطوني.
بالضبط. لو شفنا الفطرة السليمة عند الطفل، شوفينا حتى لما يبتدي يتعلم على أمور كثيرة، مثلا يلبس ثيابه، يأكل أكله، وتبكره مثلا يدخل الحمام يسوي، بسرعة يتعود على عمره، خلاص. صحيح. يعرف أنه معتمد على نفسه، مجرد ما نساعده فطريا.
صح. حتى لاحظ أن بعض الأهالي يرفضون المساعدة، يبون يسوون الشيء بروحهم.
بالضبط، خلاص، لأن هاي الفطرة فيه معتمد على نفسه، الله ما يبنى أنه يتم طول عمره معتمد على غيره.
صحيح.
فهذه من البدايات أنا أقدر أنتبه لها. لكن لما أنا ما أهله وآي فجأة أقول دوك 20 درهم دوك 30 درهم روح في المدرسة تصرف فيهن، هني بيدخلون آخرين أن يبنوا له ثقافة مالية. الآخرين يكونون مثل منو؟ أطفال في سنة أو أطفال أكبر من سنة أو أصغر من سنة. هل أطفال الله أعلم شو طبيعة الثقافة المالية اللي تبنوها؟ فلما يكون عنده فائض مالي وي حد يعرض عليه عرض هو ما يعرف عنه شيء، بالنسبة له عادي، أوكي خذ الفلوس عطني اللي عندك.
صحيح.
بدون
صحيح.
ما يحط أي اعتبار أن هذا المال شيء مقدس لازم نتعامل معاه بطريقة محترمة، وهذا المال مش حق مكتسب لي، إنما أنا أعطى لظروف معينة.
صحيح. أستاذة، أنت ذكرتي طريقة الأخذ والعطاء.
نعم.
عشان الطفل يتعلم قيمة الفلوس، شو هالطريقة؟
الطريقة هذه جميلة جدا، هي الأصل أن هي فطرتنا، أن احنا لازم نقدم عشان ناخذ.
صحيح.
الحياة تقدم لنا ونحن نقدم للحياة، فكلنا احنا قاعد ناخذ من بعض. الطفل لما أنا أبتدي أسوي له مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال، كثير من التربويين يتحدثون عن جدول التنظيم للطفل. مثلا إذا أنا عندي بعض الممارسات أتمنى أن طفلي أشجعها عليه، حلو، مثلا يرتب سريره بنفسه، يحط ثيابه في السلة يوم يدخل الغرفة، وديب كرامة مثلا يدخل الجوتي من المدرسة، يفسخه في المكان الصحيح، يشل الصفرة، أساعده على أنه يكتشف مهاراته الفطرية، التعاون والاعتماد على الذات وجو العائلة. هذه عبارة عن شو تكون؟ نقاط. أنا أتفق مع الطفل، أقول له إذا سويت لي هذه الأشياء، لأنها مع الأيام بتستوي عنده ممارسات فضلة، فلما أعطيه هذا الطفل أقوم أكرمه، بس أنا ما بكرمه بمال، يعني ما بقول له إذا شليت الصحن بعطيك مبلغ كذا، لأنه إلى الآن شو قلنا؟ ما يفهمش يعني مبلغ، بس أنا بقول له إذا سويت كذا لك ستار، النجمة يفهمها لأنه قريبة لفطرته في عمره، هذا المال أكبر من عمره.
فأقول نتكلم عن أي عمر هني؟
إحنا حين قاعد نتكلم عن أقل من عمر 14 سنة، هذا الحديث كله عن أقل عن 14 سنة، هذا هي مرحلة التأهيل، أن الطفل يبتدي يستعد أنه يستلم المال بطريقة صحيحة. بالتالي أقول له إذا سويت هذه الأشياء، هاي جدول السلوكيات مش جدول المهام الرئيسية، في شيء اسمه مهام الرئيسية، يعني أموره من الفطرة، يعني من الفطرة أنت ما تزعق في البيت.
صحيح.
من الفطرة أنت ما تخيس البيت، من الفطر أن أنت ما تسوي سلوكيات سيئة في البيت.
إذا ما تسوي سلوكيات سيئة وإذا ما تزعقها، مو معناته أن بكافئك.
نعم.
في أشياء ثانية لازم تسويها.
نعم.
عشان إذا تباني أكافئ.
بالضبط. فمثل هذه الممارسات أبتدي أعبر عنها بنقاط، هذا النقاط أنت لك كامل الحرية الآن، أما أنك تعطي مبلغ مالي، وهذا من النضج أني أبتدي أهله ماليا، وتكون مبالغ على قده يعني صحيح. الطفل يستوعب العشر دراهم مثلا صحيح. كيف إذا فسرت لي أقول له مقابل كل نقطة درهم صحيح. تبتدي الحين يتعلم أن بدال النقطة في شيء يساوي مال درهم. ها بدينا نتعلم شوي شوي أن هناك مال وهناك في شيء آخر جاي لي أنا. فلما يجمع هذه النقاط أعطي مبلغ بشرط أن المبلغ هذا أنا أكون معاه في التصرف عشان أبتدي أعلمه صحيح. كيف يتصرف بهذا المال.
أنت تكونين مشرفة يعني
إشراف كامل علي. مو أني أعطي المال وأقول له روح تصرف فيه بروحك. أقعد معاه على الأقل قعدة بسيطة أقول له أنت في تصورك شو نقدر نسوي بهذا المبلغ. هذا المبلغ نحن نقدر نقدمه بحيث أن نحصل شيء شو تقدر تسوي فيه. فهذا شيء جميل أن نحن نوعي الأطفال في عمر مبكر كيف يتعاملون مع المال.
إذن يعني إذا جينا نرمس عن مصاريف الأطفال أفضل طريقة الأم ممكن تعطي فيها الطفل المصروف اللي هي مثل مثل ما ذكرتي أستاذة نورة نظام
النقاط
وعطاء أفضل من أنه مثلا يكون في مبلغ ينعطاله بشكل دوري بدون ما يعرفه.
ليش نعطيت هالمبلغ؟ هو ما يدري. هو يعني أحيانا مثلا ياب درجة جيدة في المدرسة أحيانا دراسته بتفيده هو صح ولا لا؟
صحيح.
أنا إذا تميت أقول له طالما أنت تنجح أنا بكافئك معناته أنا قاعد أعبر عن شيء خاص فيني أنا كأم أو أب.
صحيح.
قاعد أطلع الطفل من الدائرة هذه. لكن لما أقول له لما تنجح هذا شيء أنت لازم تسويه لأن هذا شيء مطلوب منك أساسي.
صحيح.
لكن أنا بشكرك يعني هذا زيادة أفر مني أنا كوالدين أنا بشكرك على جهدك الطيب. فهذا يعني ما أربط نجاحه بمال لكن أفهمه أن أنا لما بكافئك هذا جهد مشكور مني أنا كوالدين أنا أقدرك وأنا أقدر جهودك وأقدر هذا التعب اللي أنت سويته خلال السنة.
أستاذة مثل ما ذكرتي أن الأهالي لازم ينتبهون للمبالغ اللي يعطونها للطفل بحيث أن يعطونها مثلا المبلغ اللي يناسب عمره. لكن في من الأهالي اللي يقولك لا ليش أزطط على ولدي.
جميل الكلمة هاي كلمة يمكن أنا بغيرها شوية. إحنا نقول ليش أنا لأني تعرضت. هذا حين حوار الأب مع نفسه أو حوار الأم مع نفسها. أنا يمكن طفلة أهلي ما عطوني أو الأب يقول أنا يوم صغير ما حد عطاني بالتالي شو قاعد يسوي قاعد يعبر عن حاجة في داخله يوم كان طفل يعكسها فيها في ولده أو في بنته. وهذا نحن دائما نقول أن الحين كثير من المدربين يمكن يسمعونها في الساحة يتكلمون عن الطفل الداخلي. الطفل الداخلي هو شيء موجود في داخلك أنت مهما كبرت هناك طفل موجود. هذا الطفل حال الطفل اللي قدامك. لما أنا أعتبر أنا كاتلي مقالة جميلة قلت لهم مرآتك هو طفلك. لما أنا أعتبر هذا الطفل معلم لي
صحيح.
فببتدي أنا أفهم أنا ليش وايد قاعد أعطي ولدي فلوس. هل أنا قاعد أعطي عشان ولدي ولا عشاني أنا لحاجة في نفسي أنا. يعني لما تقول الأم أنا بسوي حق بنتي كل شيء اللي أهلي ما سووا لي إياه ها هذا اليوم أنت قاعد تعالجين منه. هل الطفل؟ لا نحن اتفقنا أن الطفل هذا جاي بدليل متكامل الله سبحانه وتعالى ما عنده نقص ما عنده حاجات. لما بتون لما حد يقول لي استاذة طول الطفل عنده حاجات. الطفل ما عنده حاجات الطفل جاي متكامل. الطفل عنده أساسيات متطلبات. في فرق بين الحاجة والطلب. متطلبات للمعيشة أكل مشرب مسكن منام أمان احتواء محبة هاي متطلبات عشان يكبر ينمو. بس حاجاته تبتدي تظهر معه بعد 21 سنة. اليوم لما أنا كأم أو أب أغدق أو أعطي بهذا السخاء اللي يسمونه سخاء بس أنا أشوفه أعطي بلا وعي ظنا مني أن أنا قاعد أكافئ طفلي هذا معناته أنا قاعد أعبر عن شيء في داخلي أنا أهلي ما عطوني قاعد أعوض في طفلي. شو اللي بيصير يا مريم في هالحالة؟ اللي بيصير أن أنا قاعد أنقل الطفل مرة ثانية من بعد أنه هو مكتفي إلى اللي يسمونه الدلال المفرط. الدلال المفرط يتحول عليه بشيء سلبي بالتالي سلوكيات سلبية تطلع عليه مبادرات سلبية تستوي عليه فكر سلبي يطلع على الطفل.
إذن عكس ما يقولون اليوم يقولك نحن نحب عيالنا ما بنخلي شيء في خاطرهم نعطيهم كثر ما يبون بكرم وسخاء وبدون محاسبة وبدون انتباه هالشيء ممكن أنه ينعكس سلبا على شخصية الطفل. إذن أستاذة هل في مبالغ معينة من المناسب أن تنعطى للطفل في عمر معين؟ بس سامحيني بقاطعش بنطلع فاصل ونرجع إن شاء الله عقب الفاصل عشان نعرف شو هي المبالغ المعينة المناسبة أن تنعطى للطفل؟ خليكم ويانا مستمعينا ولا تسيرونا بعيد.
لا تسرف لو من البحر تغرف. رمضان في البلاد.
تاريخ الإمارات، لا لا مو بواضح. تراثية من دبي، لا أعتقد هالمعلومة مو بصحيحة. خلني أتصل في مريم أشوفه منين جابت المعلومات. ألو، مرحبا مريم.
مرحبا عبد الرحمن.
بغيت أسألك، من وين يبتي مراجع البحث عن تاريخ وتراث الإمارات؟
الله يسلم، كل هالمعلومات تحصلها في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشو فيها هالمكتبة؟
هالمكتبة هي تراثية متخصصة بمواضيع التراث والتاريخ، وعندهم أكثر من 5000 عنوان في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وزيدك ودول الخليج العربي. هذا غير كتب التاريخ والأدب العربي وبعض العناوين والمجلات القديمة اللي ما بتحصلها إلا في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ما شاء الله، وين مكانها؟
في جميرة أمس جيم الثانية، من الأحد للخميس من الساعة 8:30 الضحى إلين الساعة 8 في الليل.
الأولى 107.4.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يدري.
صاريخ البيزات ما بتصير.
سمعتم ترمسون عن الفلوس شيء قاس.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
الفلوس اللي أعطاني إياها نبوج ما سدد.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
رجعنا لكم مستمعينا في فقرتنا الاقتصادية اليوم، لا تسرف لو من البحر تغرف، عن معتقدات خاطئة حول مصروف الطفل. ويانا في الاستوديو الأستاذة نورة محمد نصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث في العلوم الإنسانية. حياك الله مرة ثانية أستاذة ويانا.
الله يحييك يا مريم.
أستاذة، قبل الفاصل وقفنا عند سؤال اللي هو شو هي المبالغ اللي المفروض أن تنعطى للطفل؟
زين، أحيانا يمكن أنا ما بتكلم عن المبلغ كمبلغ، يعني ما بقول 10 دراهم يناسب هالعمر، 50 درهم يناسب هالعمر، لأن هذا الموضوع متفاوت. صحيح. يعتمد على دخل الأسرة نفسهم. صحيح. يعني أنا ما أقدر أقارن دخل أسرة متوسطة مع دخل أسرة ثرية، يفرق. لكن أنا أقول يعتمد على عمر الطفل. الآن أنا عندي طفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات، هل هذا الطفل يعي مفهوم 1000 درهم؟ مثلا لما بيروح يشتري أو يسوي، هل يعي قيمة 1000 درهم؟ ما يعي. لكن طفل أو إنسان بعد 14 سنة، يعني 16 و17 سنة، يعي 1000 درهم؟ نعم يعي، لأنه يعتمد على متطلباته.
صحيح.
الطفل في المرحلة الصغيرة متطلباته بسيطة جدا. صحيح. حلاوة، هدية، شغلات بسيطة يعني قيمتها يدوب شيء بسيط، هاي حتى ما لها دخل يعني كم دخل الأسرة، يعني متطلبات بسيطة. يكبر شوية تكبر متطلباته، بالتالي طبيعي القيمة المالية راح تزيد. بعد أكبر شوي قدام متطلباته بعد تزيد، بالتالي بعد المبلغ المالي يزيد. فهني نحن ما بنعمم نقول كم القيمة المالية، كثر ما نقول ما هي متطلبات الطفل خلال كل مرحلة من عمره وبناء عليه أعطيه. مع ضرورة التنويه، إذا أنا عندي فارق عدد من الأطفال، مريم، إذا أنا عندي طفل في عمر 7 سنوات وطفل في عمر 10 سنوات وطفل في عمر 17 سنة، في أهالي يمكن يظنون أن كلهم لازم يأخذون نفس المبلغ، بس الحقيقة تقول لا، الواقع العلمي يقول
مساواة، يقول نحن نساوي بينهم.
إنزين، إحنا هناك قاعدة، لا توجد، لا تحقق المساواة دون عدالة.
صحيح.
فلازم مساواة تقابلها عدالة.
عدالة.
فهذا عمره 7 سنوات متطلبات، نعم أساويهم أني أعطي الجميع، يكون عندي العطاء للجميع، بس العدالة أن أعطي اللي عمره 7 سنوات بما يناسب عمره، وأعطي عمر 17 سنة بما يناسب عمره.
بحيث أنه يسد احتياجات الوسبع سنوات
متطلباتهم بالضبط
والأربعتعشر سنة. زين أستاذة، إذا عطيناهم المصاري أستاذة نورة، كيف مثلا كيف أنا كولية أمر أقدر أني أتابع فيها طريقة إنفاق طفلي لمصاريفه، وأعرف إذا هي طريقة صحيحة أو لا، كيف أوجهها
بالضبط؟ إحنا قلنا في مرحلة الاستعداد اللي هو قبل الأربعتعشر سنة، أنا كأم أو أب لازم أكون واعية ومنتبهة لما أبتدي أهل طفلي كيف بيتصرف بهالفلوس. عشان كذي لما أعطيه المال أسأله شو حاب تسوي فيه. بتشوفين في طفل يقول لك ماما بجمعه، مثلا بيجمع المبلغ هذا لين يستوي المبلغ، انا عندي شيء في بالي، مثلا بيشتري لعبه معينه.
صحيح.
او بيشتري، فهذا الطفل عنده ثقافه جميله، يعني تقدرين تعتمدين عليه انه يقدر يولف، يعني مو طفل صريف. يعني
طبعا هالثقافه اللي هي انبنت
في مرحله الاستعداد. وانت كأم او كأب انت صاير الحين قاعد تتابع تشوف الحين نحن هالمرحله، ما نقول صح وغلط. يمكن عندك طفل يحب يتصرف بالمال في اللحظة، عنده يقول أعطيتوني العشرين درهم أنا بصير مثلا أشتري منهن شغلة ما بولف فيهن، بس أنا بجتهد أني أولف بعد عشرين ثانيات، بعد مرة ثانية بعد بجتهد بولف بعد عشرين ثانيات. بعد هذا مش خطأ، هذا معناته عنده إدارة مالية صحيحة.
صحيح.
هالنوع من الأطفال يكونوا شطار جدا، يشتغلون في في مؤسسات كبيرة اللي هو عندهم الإدارة المالية.
صحيح.
حطوا ميزانية ويعتمدون على الميزانية. عندك طفل آخر يطلع لا، عنده ذكاء أنه يصرف النص ويخلي نص
يدخل.
بالضبط، أنت كوالدين أو كمربي عليك أنك تفهم طبيعة الطفل اللي قدامك، لا تملي عليه ثقافتك أنت المالية. ثقافتك أنت المالية نابعة من حاجاتك أنت، هذا الطفل عنده ثقافة خاصة فيه، ما قلنا نحن أنه عنده فطرة.
صحيح.
فطرته السليمة قاعدة أهله، فأنا لازم أتعامل مع كل طفل بخصوصية. الأهم من هذا أن إذا شفت أن في سلوك خاطئ من الطفل ما أروح أنبه، لكن أقدم له اقتراحات أكثر. يعني ما أروح أقول له خطأ أنت تروح تشتري، لا لازم تجمع فلوسك. ما نعلم الطفل، يعني ما نغلط شيء على شيء، لكن أعطيه اقتراح آخر، ماذا لو جمعت المبلغ يا ماما ونشتري لك بعدين لعبة أنت بخاطرك لعبة معينة.
يعني مثلا تنبهين أن في هدف أكبر
من أنك تسوي. عادة مثلا أنا كممارسات مالية، أنا عندي ما شاء الله أطفال، عندي شباب أولاد
ما شاء الله يحفظهم،
وأعمارهم متفاوتة، فأتعامل معاهم. طبعا إحنا حين في مرحلة البريبريشن، لأن قبل الأربعتعشر سنة إلى الآن، فحتى لما باي بسافر بالصيف أقول لهم اللي حاب يشتري برا، أنا أتمنى أن كل واحد فيكم يكون معه،
يكون مجهز
عمره. أنا يمكن بساعده، بقول له أنا بساعدك مثلا، بس خلي يكون عنده ثقافة أنه بعد يدعمني أنه يشتري شيء من فلوسه هو. السعادة اللي بيحس فيها لما اشترى مبلغ من تعبه، أن أنا اجتهدت وسويت وماما كافأتني أو أبوي كافأني بمبلغ، هذه تبني عنده ثقة قوية في نفسه عند الطفل. يوم يكبر يعرف كيف يتابع المال، كيف يتابع أموره الشخصية، كيف يطلع نفسه من الحاجات. يعني حتى في مرحلة الاستعداد، لما الطفل يوصل بعد الـ 14 و15 سنة ينزنق ماليا، يكون عنده ثقافة كيف يطلع له فلوس بطريقة صح.
صح، اللي هو بالعطاء.
بالعطاء
هو يعرف لو أعطى بيحصل.
فمفهوم العطاء بيصير عنده متنوع جدا، ما بيصير محدود. يعني ما بيصير بس أول شيء يفكر بروح أسأل أمي وبوي، أو أسأل ربيعي، أو أسأل هو أبر، يعني في حياته بيكون موجود. بتشوفين أنه بيروح يبذل. بتشوفين ثقافة الأوروبية، يبنون يعلمون الأطفال من الصغر يشتغلون، سوون مشاريع صغيرة. ونحن في البلاد الحمد لله عندنا التاجر الصغير، عندنا هالممارسات. ليش قاعد تطلع؟ عشان نبني ثقافة مالية ناجحة لأطفالنا.
إذن أستاذة، هني ننتقل لسؤال ثاني أيضا. في من الأهالي اللي يعطون عيالهم بعد مبالغ بشكل دوري، يعني مثلا نتيجة لعطائهم سووه، وبعد في نفس الوقت ما يقصر عليه في ولا شيء، بحيث أنه ما يخليه حتى يستخدم هاي البيزات اللي عنده.
جميل.
شو أثر هالشيء على قيمة الفلوس عند الطفل يوم الأهالي ما يخلونه؟ لا ما له داعي، مثلا
خل فلوسك عندك. ذكرتيني في موقف حدث، من يعني حالة كانت مر علي. أحد المدارس استدعت ولي الأمر. الولد كان عمره هاك الأيام أظن 7 سنوات أو 8 سنوات. قالوا له ولدكم ما عنده رادع، الرادع أو حتى جانب تشجيعي. يعني إحنا لما نقول له إذا حليت مثلا الإملاء بدرجة جيدة بنعطيك سيارة، الولد كان يرد عليهم أنا باباتي يشتري لي سيارة أحلى من سيارتكم، أو كان يرد عليهم أنا عندي أحسن من هذا. هني أنا شو سويت؟ أنا كأب أو أم شو سويت؟ أنا بديت أضيع فطرة الطفل أنه يقدر العطاء. لما يجي طرف آخر يعطيه عطاء معين، أنا بديت أخليه ما ينظر لهذه الأشياء، بديت أخليه إنسان مادي بحت. يعني أنا بحوله من إنسان يقبل جميع الأشياء الفطرية، يعني حتى لو ابتسامة جميلة حد قدم لي، لو حد قال لي شكرا لك، لو هدية بسيطة، أنا أقوم أحوله من طفل يقبل فطرته إلى طفل مادي عنده مفهوم العطاء مستوي في مبلغ معين وهدية معينة أو قيمة مادية معينة.
صحيح.
فأنا بهالطريقة شو سويت فيه؟ بيكون هذا الطفل وايد مطالب لما يكبر، بيكون طول الوقت أول شيء معتمد علي أنا كأم أو أب بدون ما يراعي الظروف المادية اللي قد تتعرض لها الأسرة. فكثير من الأسر يعني الحالات توصلني مثلا في الاستشارات الأسرية لما يقولوا أستاذة يعني أنا ولدي وايد طالب، عمره 21 سنة الحين. قلت طيب خلينا نرجع كم سنة وراء، هذا الطفل كان يصرف شيء من عنده، كانت بس هو ما عنده شغل، هو ما عنده شغل بس كان عنده قيمة للعطاء، كان مفترض أنه يعبر عن هالقيمة العطائية. هل أنتوا ساعدتوا ولا أنتوا طمستوا عليه؟ كيف نطمس عليه يا مريم؟ نفس ما قلتي أنت، يقوم الأب أو الأم هم اللي يصرفون في كل شيء ويخلون الفلوس مثلا فلوس العيادة اللي حصلها مكافآت مثلا حد عطاء أو شغلة معينة يقوم يتصرف فيهن بطريقة غير ناضجة.
صحيح.
يروح يشتري ألعاب، الأشياء اللي تعتبر فائضة عن حاجته.
أستاذة نورة، ذكرتي أن ممارسات العطاء هي أنسب طريقة ممكن أن نكافئ فيها الطفل ونعطيه فلوس.
نعم.
شو اقتراحاتك للأمهات أو أولياء الأمور من ممارسات يقدرون أنهم يعلمونها الطفل بحيث أنها يعني الطفل يسويها وهم
يكافئونه؟ يعني. جميل. أول شيء نتفق مع بعض كذي مثل ما قلنا أن فطرة الطفل تميل إلى العطاء، فأول دور علي أنا كأم وأب أني أسمح لنا يعطي. لما الطفل بخليه أو أشجعه أنه يساعدني يشل الصفرة مع مثل العاملة في البيت، هذا عطاء. يرتب أغراضه، هذا عطاء. مفهوم العطاء عند الطفل غير عن مفهومي أنا ككبيرة. أنا مثلاً كإنسان ناضج العطاء عندي قد يكون مساندة أو عطاء مالي لأني أنا ناضج.
صحيح.
هذا الطفل العطاء عنده لما يسهل علي الأمور. فأنا لما أعطي هذه الممارسات في البيت أبتدي من البيت، المنبع دائماً هو البيت. عزيزتي مريم، كثير أولياء الأمور يخربطوا في هالموضوع، يقولون المدرسة مجتمع تعليمي ينضجه فكرياً.
صحيح.
لكن كسلوكيات وأخلاقيات وقيم البيت هي اللي تبني عنده. لما أنا أبتدي أبني عنده قيمة العطاء بالممارسات هذه، أنه يرتب أغراضه، أنه ما يخيس البيت مثلا، أنه لما يستخدم شغلة معينة يردها لمكانه، وأنا أشوف كأم أو كأب أن هذه الممارسة صارت جيدة عليه أكافئه. بالتالي شو بيصير عنده؟ طبعا إحنا ما بنتم طول عمرنا نكافئه، لا، بيوصل لمرحلة معينة خلاص هو يتبناه كالسلوك. لازم يكون عندي دورية في تطوير نظام المكافأة. فأركز على شنو؟ أركز على السلوكيات اللي أبغي أعززه فيه. مثلا أنا أشوف ولدي لما ينشي الصبح مثلا حق المدرسة يصيح، طيب بتفق معه أنا ما بروح بأنبة، يمكن ما رقد عدل، يمكن حس نومه كان مزعوج، فخطأ أني أروح أنبة أقول له لا تصيح ولا تسوي. لا لا لا, لا. أيوة. أنا إيش بقول له؟ بقول له طيب يا بابا شو رأيك إذا أنت كل يوم تنشي الصبح بدون ما تصيح لك نجمة، لما بتجمع لي مجموعة من النجوم أنا أعطيك مبلغ، أو أوديك مثلا. حتى العطاء مو لازم أنا أعطي الفلوس، أقول له هاي النقاط بالنسبة له فلوس، بعد مرحلة أخرى أنا بعطي مبلغ مالي، بس هذه النقاط اليوم تعتبر له فلوس، فلما يجمع هالفلوس مثلا أو هاي النقاط أودي محل يبى يشتري له هدية، يبى يشتري له لعبة، يبى يشتري له قميص، لبس، شوز، واتفر كان، هو بيحس بهذه القيمة، بيبتدي شو يتعلم قيم فضلة يعززها دائما مع نفسه. فالأساليب ما نقدر نحددها لكل أسرة، الأسر تتفاوت، لكن ناخذ المعرفة، ناخذ العلم في هالموضوع أن أنا لازم أعزز قيمة العطاء عند الطفل عن طريق وضع برامج تساعده أن يعزز سلوكياته الخاطئة مش الأساسيات. يعني أنا الأساسي عندي في البيت أن الطفل مثلا ينام الساعة 8 ما يسهر، أنا ما بروح أكافئة أعطي نقطة أنه والله هو نام الساعة 8، لا، هذا شيء نحن متفقين، هذا نظام البيت. لكن إذا نام الساعة 8 ونشلي on time ورتب السرير. نعطي مكافأة. ترتيب السرير يمكن عند الطفل شوي ما يكون واضح، بس هذا وايد يعلم الثقة على النفس، ثقة بنفسه
والاعتماد على النفس،
والاعتماد على النفس. وبعدين تشوفينه يكون جدا مسؤول. عشان أبني في حس المسؤولية علمه من البداية كيف يرتب سريره،
صحيح،
كيف يحط ثيابه لما يرجع يفسخن ويحطيهم في السلة.
صحيح،
ممارسات بسيطة يمكن ما ننتبه لها، بس حقيقة تبني قيم عظيمة عند الطفل.
صحيح، من المناظر اللي ما تسر في بعض الأحيان يوم تشوفين الطفل يعتمد على الأم، مثلا هي اللي بتنظف، هي اللي بتشل وراي، يدش ويعق الأغراض على الأرض.
نوهتي لي الحين شغلة مهمة. أحيانا نحن ككبار نعامل الطفل بسرعتنا، نحن عندنا خبرة، فأنا عارفة بسرعة أن المفترض أنا يوم أرجع حط ثيابي مثلا أو نعالي أنت بكرامة أفصخها في مكان معين. حط في بالك أيها الأب أو أيتها الأم أن هذا الطفل إلى الآن هالمعرفة ما وصلته،
يعني في فرق،
في فرق. فبالتالي لا تنظر إلى السلوك، ولكن أنظر إلى حجم الذي أو مستوى الإنسان الذي تصرف بهذا السلوك. أحيانا يكون واحد كبير يباغم يعني بلهجتنا أنه يصيح ويصارخ الكبير، أنا ما بعامله نفس معاملة الطفل.
طيب.
بس للأسف كثير من الكبار يعاملون الطفل بنفس الطريقة،
للأسف. صحيح،
أسكت ولا تصيح لا تسو، نفس ما أنا أكلم حد كبير.
صحيح، ليش مثلا ما شليت ثيابك؟ بالضبط. بصراخ، يعني
بصراخ. هو مو مستوعب أنت ليش الصارخين، يعني أنا مو مستوعب أن أنا لازم أحط ثيابي في السلة. طبعا كثير أهالي بيقولون طيب، أنا أقول له حط، أنت تقول له بلغتك أنت كناضج، لكن لغة الطفل الممارسة
لغة ثانية. طبعا
عنده لغة الممارسة، لأن ليش قبل 7 سنوات هو يعبر عن شعوره وأموره التطويرية بالمشاعر، بعد 7 سنوات يبتدي الآن يتعلم ثقافة باللغة. عشان تشي بعد 7 سنوات هي المرحلة العمرية التعليمية عند الأطفال. فأتصور قبل 7 سنوات تقول حق طفل حط ثيابك في السلة، أنت قاعد تكلمينه بلغة ما يفهمها، خذي الثياب اللي عقاهن شلي بيديك ودي عند السلة، قولي يا ماما لما نفسخ ثيابنا حلو أن نحطي في السلة.
الأنسب أنك تحطها في السلة.
وشي الآخر،
وأنا معاه
طبعا. حتى أنا لو كأم مش متواجد دائما، يعني حين ما نأخذ الأمور إكستريم، يعني ما نأخذها أن لازم أنا طول الوقت أكون موجودة. ترى نمط الحياة يفرض أحيانا علينا نتغيب عن أطفالنا، لكن لما أكون في الوقت اللي أنا متواجدة وانتبهت مثلا أن العاملة في البيت قالت لي أن هذا سوى سلوك غير جيد، أتداركه وأسمع منه وأخذ بيده وعلمه. حتى صحيح. مثلا إذا أقول له لا تحطي هالشي هنا، سير حطه هناك، هو ترى لا يفهم هنا ولا يفهم هناك.
صحيح.
هو لما بتأخذين بيده تقول يا ماما الشوز مكانه في الكبت، تقوم تحطيه في الكبت، نفتح الكبت كذي ونحطي بهالطريقة، علمي مرة واثنين راح يعتمد على نفسه.
أستاذة نورة، سؤال أخير، شو رأيك بالأهالي اللي يخافون يعطون حق عيالهم فلوس من الأساس، أن يقولون مثلا البيزات بتخربهم؟
جميل جدا، بنرجع إلى نفس المحور اللي تكلمت عنه، اللي يعطي بعد بزيادة ليش، واللي ما يعطي بعد ليش. هذا اللي يقول أنا ما بعطي لأنه بيخترب، يقينا هو عنده مشكلة في طفولته هو كأم أو كأب.
صحيح.
لأن الفطرة تقول أن الإنسان لازم يكبر ويتعامل مع كل شيء في الحياة، نجرب كل شيء في الحياة. أنا لما أمنعه من أنه يكتشف مهاراته الفطرية، معناته أنا شو قاعد أسوي فيه؟ قاعد أضيع عليه تجربة عمرية.
صحيح.
لما يكبر بيجربه بس بطريقة خطأ.
خطأ.
بيقوم شو يسوي؟ بيقوم حريص جدا على المال، فبيتحول من إنسان عنده قيمة العطاء عالية إلى إنسان قيمة العطاء عنده جدا منخفضة، فيتحول إلى بخيل. عشان كذي نكتشف كثير من الأبناء لما يكبرون في سن الزواج يكون بخيل على أهله، على حرمته وعلى أولاده وعلى على على. ليش؟ مع أنه عنده فلوس بس يرى أنه لازم ما أعطي،
وهالشي نشأ عنده من
طفولته،
الطفولة.
لأن صحيح. أهله بعد ما أعطوه،
صحيح،
قصروا عليه أو سووبه. نرجع نقول إلى الأساس، الأم والأب.
صحيح. إذن مستمعينا الكرام، وكانت ويانا اليوم ضيفتنا الأستاذة نورة نصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي وباحث في العلوم الإنسانية مشكورة أستاذة نورة على حضورك لبرنامجنا ومشاركتك ويانا.
حياكم الله، وأنا اللي سعيدة أكثر أن نقدم هذا الطرح لعيالنا ولأخواننا وخواتنا عشان نوصل إلى أعلى مستوى من الثقافة الأسرية ونعزز قيمنا في تربية الأبناء.
قوات الله أستاذة، جزاك الله ألف خير. شخصيا أنا استفدت جدا من حلقتنا اليوم وتعلمت وايد أشياء ما كنت أعرفها عن أهمية الفلوس بالنسبة للطفل، والمصروف أكبر عن أنه مجرد فلوس.
نعم،
هو أكبر من شيء، هو أخذ وعطاء. مستمعينا، كانت حلقتنا اليوم ترمس عن معتقدات خاطئة حول مصروف الطفل. إذا ما لحقت تسمعون الحلقة من أولها وحابين أنكم تسمعونها وتستفيدون من المعلومات اللي انذكرت فيها، ترمون تسمعون إعادة الحلقة من خلال موقع قناة الأولى الرسمي واللي هو www.aula.ae. إذن مستمعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الاقتصادية. لا تصرف لوم البحر تغرف.
لا تصرف لو من البحر تغرف. رمضان في البلاد.
هذا لا، ما عنده خبرة.
زين علي عبد الرحمن، أهم شيء الخبرة، لأن الشغل هذا وايد مهم.
وايد مهم، ويبان واحد يكون عنده خبرة، بس هني هذا لا. شوفي هذا.
هذا تخصص غير عبد الرحمن.
بس شوفي هذا، أظني عنده خبرة كافية. لا بس التخصص صح، التخصص طيب. أظني.
عامل يسقلك.
شوفي السيرات اللي عندك.
إيه هذا بعد زين، بس ما يسوى له يعني.
طبعاً شيء تحت بعد شيء هذا.
لحظة. أشوف رد عبد الرحمن. شوف هذا هو. عنده تخصص ليه والمنا.
خليني هنا.
شوف التفاصيل.
شوف. ها؟ لا 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 لا، ما ينفع هذا.
ليش
لا
عبد الرحمن؟ ليش؟
نشوف غيره وايد سيارة عندنا هنا.
بس عبد الرحمن هذا هو التخصص اللي نباه، ونحن من الصبح ندور.
حتى لو هذا كان يتعاطى مخدرات، لو انه متعافي وعرف الريال، عرفته من الاسم، بس انه كان يتعاطى مخدرات.
بس عبد الرحمن انت تقول انه متعافي، اذا متعافي اكيد يقدر يشتغل.
لا لا لا، ما فينا نحن يشتغل يسوي لنا مشاكل. هذا الريال كان يتعاطى مخدرات.
بس عبد الرحمن نحن شفنا سيارة ذاتية وايدة، لكن ما شيء ولمنا غير هذا.
لا لا لا،
هذا هو التخصص.
لا 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 لا، ما ينفع.
بشروني يا جماعة، حصلتوا حد حق الشاغر؟
هي حصلت، ونفس التخصص بعد.
لا لا لا، ما حصلنا. هذا الريال أنا عرفه، عرفته من اسمه، كان يتعاطى مخدرات، ما ينفع.
بس عبد الرحمن أنت تقول إنه تعافى، يعني والم الشغلة.
إذا رب العالمين يسامح، نحن منو عشان ما نسامح؟ وإذا ما عطيناه فرصة، منو بيعطيه فرصة؟ توكلوا على الله وعينوه.
تابعوا برنامج مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري طول شهر رمضان المبارك على اذاعه الاولى من الساعه 2 لين الساعه 3 الهايور، وتقدرون تسمعون الاعاده الساعه 1 عقب نص الليل. مسموح بالتعاون ويا مركز اراده للعلاج والتاهيل.
امي مريم،
امي
قومي هات الصباط بنفرش بالصاله.
ان شاء الله.
ابوي احمد سيرز جروبوك.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقرا.
مايا
مريم
تعالك شفي
على
الملاي.
شام.
الله أكبر، أعظم أذن.
يلا
بسم الله.
هذا
ما
أذن.
بسم الله.
ناولني التمر أبوي.
دك. طيب. أصب
لك لبن.
أنا.
زين.
مايا
أصب لك لبن.
خليك.
لا
جربني أبوي. هدي بالجيمات حن الجيم.
طبعا
خلوا الجيمات. لا بصب لك، ما بجرب.
يلا حمد نصير نصلي ونام.
رمضان في البلاد. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأول من رمضان.
يا
رمضان في البلاد.
رايح ويا مريم البلوشي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في ساعتنا الثانية في برنامجكم الأسري الرايح. يا مرحبا بكم وسهلا، أرحب فيكم مرة ثانية. أنا مريم البلوشي وأشكركم على اختياركم لإذاعتكم الأولى لدربكم، وأسأل الله لكم في هاي الأيام المباركة أن يسعدكم ويبارك لكم في أيامكم ويوفقكم ويرزقكم كل خير يا رب العالمين، ويسعدكم في الدارين، اللهم آمين. مستمعينا، تماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه رئيس الدولة بأن يكون عام 2019 عام التسامح، أطلقت شبكة الأولى الإذاعية برنامج جديد في رمضان اسمه مسموح. برنامج مسموح مستمعينا يحمل رسالة اجتماعية هادفة يرمز فيها الشيخ عبدالله الأنصاري مع شباب تعافوا ولله الحمد من إدمان المخدرات. يرمسون الشباب في البرنامج مسموح عن قصصهم، كيف وصلوا للإدمان وكيف بفضل الله تعافوا وتغيرت حياتهم. مستمعينا، في عام التسامح لازم نسامح، ولازم ناخذ بيد كل متعافي ونسمع له ونسامحه ونعطيه فرصة يبدأ فيها حياة جديدة. مستمعينا، إن شاء الله بينذاع برنامج مسموح اليوم الساعة 2 العضلة عبر إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على 107.4، وبعد عبر إذاعة القرآن الكريم على 91.4. مستمعينا، الحين نحن وصلنا لفقرة الطباخ صماطنا، ويانا إن شاء الله اليوم بتكون الشيف ندى جابر، وبتكلمنا عن تدابير لربح الوقت في المطبخ، انه شقايل او شو الاشياء اللي ممكن ربة الاسرة انها تسويها في المطبخ بحيث انه توفر عليها الجهد والوقت. وبعد ان شاء الله بتخبرنا عن طريقتها في اعداد عصيدة البوبر. طبعا عصيدة البوبر مستمعينا طبق في مطبخنا الاماراتي شهير جدا شهير جدا، ودائما يقدم يعني في كل الأوقات تقريبا بالذات في الشتاء. مستمعينا، الحين إن شاء الله بنبدأ فقرة الطباخ عنا صماطنا، خلكم ويانا.
أول بادي حطي نص كوب حليب سائل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغيرة ونلا،
أحب أحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي المطحون
وشوية زفران.
صماطنا.
مستمعينا، ويانا عبر التلفون الشيف ندى جابر. يا مرحبا بك وسهلا.
هلا فيك حبيبتي.
هلا، السلام عليك، ايش حالك؟
سلام، بخير الحمد لله. ايش حالك انت؟ مبروك عليكم الشهر.
الحمد لله، علينا وعليك يا رب. يا مرحبا بك وسهلا شيف ندى.
أنا فيكم.
شيف، بما أن نحن في رمضان وما شاء الله يبدعون ربات البيوت في تقديم أصناف الأكل المختلفة، خبرينا شيف شو الأشياء اللي ممكن ربة الأسرة أنها تسويها بحيث أنها توفر على عمرها الوقت والجهد في المطبخ.
والله أهم شيء في الموضوع أنها تكون مجهزة الأشياء اللي هي تبي، يعني مثلا هي تكون حافظة شو تبغى، يعني مو تصير المطبخ مثلا سوري يعني الكلمه، فانت بتطبخ اكله فيها كم من نوع من البصل، اوكي البصل مثال، تمام
تمام،
ف يعني تقطع مره واحده، مو بدنا تقطع على دفعات، يعني مثلا تكون حاطه في بالها هي شو تبغى تطبخ، ترتب لها اياه بالبدايه انها هي شو تبي تسوي. التوفير الوقت يكون مثلا ما تختار لها الأكلات اللي هي بالها وقت، احنا في رمضان ناس صايمين، الاكل مالنا يكون خفيف، يعني بعد الفطور الواحد يوم ياكل ياكل شيء بسيط، ما يبقى شيء دسم.
صحيح.
بنوفر المجهود مالنا في طبخ اشياء ما يبقى له وقت وايد.
صحيح. شيف ندى، بما ان اليوم نحن ان شاء الله قررنا ان نخبر مستمعينا عن طريقة اعداد عصيدة البوبا، شو هي الخطوات وشو هي المقادير لاعداد عصيدة البوبا؟
عصيدة البوبا احنا محتاج فيها كيلو يقطين، اللي هو البوبا اللي احنا نقوله بوبا، اللي هي يقطين.
نعم.
زين.
زين.
نبي هيل مطحون، ملعقة هيل مطحون، ونبي ربع فنجان ماي ور، فيها الزعفران نقعينه فيه زعفران، ونحتاج كوب ونص ونص سكر، نحتاج كوب واحد طحين، وقرفة مطحونة في الزينة. وعادة احنا في البوبر ما نحط مكسرات، بس انا عن نفسي يوم اسويها احط عليها مكسرات،
يعني على اخر شيء ولا
هي على اخر شيء كزينة احط فيها مكسرات. ففي الحالة هاي احنا اليقطين نقشره، لان القشرة وايد قشرته وايد وايد سميكة، نقشر اليقطين وننطفه من داخل من الحب ونفوره.
إذن أول شيء نقشره وعقب نفوره.
إيه نفوره، نقشره وننظفه من داخل ونغسله شوي وبعدين نفوره بالماء. في ناس يستخدمونه يعني يطحنونه بالماء، في ناس لا، أنا من الأشخاص اللي بدون الماء. يعني في ناس يوم يسوونه مثلا يحطون، قولي وياي، قرشة ماء مسافي الكبيرة، عرفتيها؟
عرفتها.
في ناس يوم يسوونها يطحنونها بعدين بعد ما تستوي، يعني هم يحطونها على النار عشان تفور وتستوي، يطحنونها مع الماء، فعشان شي لازم يكون واحد عارف كمية الماء اللي هو حاطنه.
صحيح.
بس أنا أطحنها بدون ماء، لأن بعد ما أسويها أشيلها زين، أصفيها شوية أخلي الماء مالها تروح، هني أطحنها وأضيف عليه الكوب طحين عشان تستوي شنو سميكة شوي،
يعني من عقب ما تصفينا من الماء عقب تحطين عليه.
إيه أطحنه. أنا من نوع اللي قلت لك أسويه بدون ما أطحنه بالماء، يعني في ناس يقولك يفورونه بعد ما تستوي اليقطين يطحنونه بالماء، أنا ما أطحنه بالماء. يعني في نوعين طريقتين للعصيدة.
حلو.
أنا ياسا قلت الطريقة اللي أنا استخدمها، اللي أشيل اليقطين أصفيه من الماء، هني أطحنه، بعد ما أطحنه أضيف عليه كوب الطحين وكوب ونص شكر والهي مع المنقع زعفران بالماء ورد، هني بعدين أما تكسن أردها مرة ثانية على النار وتم حركها
لين ما يتماسك
يتسكل الخليط،
وعقب تقدمينها نقدمها في الطبخ.
في الطبخ حاليا يعني صرنا احنا في عصر التطور شكل ما يقولون، الحمد لله
الحمد لله.
بس احنا الحين نتفنن فيه، قبل كنا نعطيها في الصحن العادي الصغير، الحين لا، فيه في كلاصات التقديم، في كلاصات تقديم نحطها فيه الشفافه الحلوه شكلها، نحطها ونرش عليه المكسرات وشويه قرفه المطحونه.
هي قوات الله شيف ندى جابر، ويزاك الله ألف ألف خير على الوصفة الطيبة، ما قصرتي.
تسلمي حبيبتي،
وإن شاء الله نلقاك باكر إن شاء الله في وصفة جديدة بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
في أمان الله، مع السلامة. مستمعينا وصلنا لنهاية فقرة الطبخ عنا صماتنا، خلكم ويانا نرد لكم إن شاء الله عقب الفاصل.
الرايح
الرايح
حرك حرك.
رمضان في البلاد.
تاريخ الإمارات، لا مو واضح. تراثية من دبي، لا أعتقد هالمعلومة مو بصحيحة. خلني أتصل في مريم أشوفها منين جابت المعلومات. ألو، مرحبا مريم.
مرحبا عبد الرحمن،
بغيت أسألك من وين يبتي مراجع البحث عن تاريخ وتراث الإمارات؟
الله يسلمك، كل هالمعلومات تحصلها في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشو فيها هالمكتبة؟ ما شاء الله، وين مكانها؟
في جميرة مسقيمة الثانية، من الأحد للخميس من الساعة 8:30 الضحى إلين الساعة 8 في الليل.
الأولى 107.4.
نسويد عرب الأول.
مسيد بني عتيبة أو العتيبات. المسايد القديمة في إمارة دبي كانت أغلبها مرتفعة عن الأرض لحمايتها من مياه الأبطار وغيرها من العوائم البيئية، لأن أرضيتها رملية وكانت في المسايد درايش متعددة عشان التهوية. شيء من المسايد القديمة تم ترميمها، وأما المسايد اللي اختفت فتم إعادة بناء عدد منها عقب ما سمعوا عنها في الخراريف الأولية من أهالي وأمة المناطق وعن وصفها وشكلها عشان يبنون هذه المسايد المختفية حسب وصف الأوليين لها. ومثال على هذه المسايد مسيد بني عتيبة أو العتيبات. هذا المسيد بناه السيد عتيبة في منطقة بر دبي في منطقة الشندغة سنة 1914 ميلادي. هذا المسيد كان صغير الحجم مقارنة بباقي المسايد، ويتكون من طابق واحد وينقسم للليوان وقاعة للصلاة، ويحتوي على عناصر معمارية تقليدية من بيبان ودرايش.
مسايد عرب الأول.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقره.
مايا مريم تعالك شفي على الملا.
الله أكبر، أعظم أذن.
يلا بسم الله. هذا هو أذن.
عبني صحيح.
بسم الله.
ناولني التمر أبوي.
دكتور. طيب.
ها
تبارك. أصبلك
لبن؟
أنا
بطل.
زين.
مايا أصبلك
لبن؟ خليك.
لا حبيبي.
جرب لي أبوي. هدي بالجيماس حن الجيم.
أطرابل
وخلاص خلوا الجيمون اللي بصبله ما بجرب.
يلا حمد نصير نصلي ونرجع.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم ابو خليفه.
السلام والرحمه والاكرام، يا حي الله ابو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت
ابو خليفه. ادور اسم للبرنامج،
عساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك انت الاسم عاد من ديبان؟
هاك والله. طيب احنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحت الماية.
خلاص ما بصير عن دحت الماية بعيد شوي، بس على العاب من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة. شو تبغى؟
شو الفرق بين ابو خليفه؟
الفرق بين ان الفلقة مساحه صغيره والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بصيد شنايب. شو تبى بعد زيد؟
توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
تاريخ الإمارات، لا لا مو بواضح. تراثية من دبي، لا أعتقد هالمعلومة مو بصحيحة. خلني أتصل في مريم أشوفها منين جابت المعلومات. ألو، مرحبا مريم.
مرحبا عبد الرحمن.
بغيت أسألك، من وين يبتي مراجع البحث عن تاريخ وتراث الإمارات؟
الله يسلمك، كل هالمعلومات تحصلها في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشو فيها هالمكتبة؟ ما شاء الله، وين مكانها؟
في جميرة مسقيمة الثانية من الأحد للخميس من الساعة 8:30 الضحى إلين الساعة 8 في الليل.
السلام عليكم أبو خليفة.
السلام والرحمة والإكرام، يا حي الله أبو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت
أبو خليفة. دور اسم للبرنامج،
عساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك أنت الاسم عاد من ديبان؟
هاك والله. طيب إحنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي، بس على العاب من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة. شو تبغى؟
شو الفرق بين أبو خليفة؟
الفرق بين أن الفلقة مساحة صغيرة والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بصيد شنايب. شو تبى بعد زيد؟
توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سبعة فاصل أربعة.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشينا، كل شيء يسوون العرب لازم تسوين.
Oh my god والدوم فاتك عرس رفو، يبان نسويها جندر ريفيل.
أنا حيد العربي عاشينا، أيوه المربي عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك والدوم، تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بكي عاشينا إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديما وعاشينا.
وفي هذه الأجواء الرمضانية الغاوية لا تفوتكم الفرصة أنتوا وهلكم وربعكم، ونحن نعمبو فيل شخصين بخمسمية درهم بس.
شامل حلويات. شو وزن يا سيرة أفطر في خيمة برا على البيت بهالجيمة؟ بعد خمسمية درهم؟ يا الله يا الدحاء. ودوم ترى العرض زين، هالخيم وايد راقي واجواءها حلوه وسويتات وشاهي وقهوه تصير وترد عليك كل اللي تشتهينه بيك.
ودوك انت وين زين بعد؟ بعد شو تبين ياتني تقنعيني بهالعرض؟
خاطري يا سير والدوم، بنعيش اجواء رمضانيه الف ليله وليله، والله نحس ان بنستانس. تعالي وياي لا والدوم، بنغير جو انا وانتي.
اختي عاشينه، انا مالي خانف هالاماكن، ودي تدريبي. ها شوفي محل الفنار اللي حاط النبوي قدام البيت، وحلات الفطور ورمضان ويمعة الهل، وتروحين ريحة لكل الغاوية ثرها جاية من طبخ ماية. كم يسوون حن يأتون يحلنا في البيت بخير وصحة ومهتمين؟ تفوتين هاي الأجواء الجميلة الغاوية عشان كم من فانوس وبوفيه ويلسة وزحمة؟ لا وفوق هذا بتدفعين 500 درهم؟ حشة ما يسوى علينا وبصايرة.
زين خلاص خلاص فهمت. You have a point. والله صدقك ما يسوى. وأنا بعد ذكرت إن قوم بوي ما يصبرون عن غرافي.
شفتي عيالنا وجودك غالي؟ عيال قري في البيت.
وديما وعاشينا. الرايح ويا مريم البلوشي.
ردينا لكم مستمعينا، وقبل ما نبدأ أحب أذكركم مستمعينا الكرام برقام التواصل. ترومون تتواصلون ويانا عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، وبعد عبر رسائل الواتساب على 052-222-1074، واللي يسمعنا عن طريق تطبيق الأولى ترومون تتواصلون ويانا بعد عبر الرسائل النصية المجانية عفوا من خلال تطبيق الأولى اللي متوفر في جميع المتاجر الأبل والأندرويد. أحب أذكركم مستمعينا الكرام بعد ترومون تتابعون البث المباشر للإذاعة كان تبون من خلال موقعنا الرسمي، وبعد من خلال صفحتنا الرسمية على اليوتيوب. مستمعينا الكرام لا تنسون تسمعونا في برنامج الميدان يحميدان ليفوتكم ويا زميلنا سالم محمد من 10 في الليل إلين 12 نص الليل، سوالف وأسئلة ومسابقات ومواضيع حلوة بيطرح عليكم وثلاث جوائز قيمة لا تفوتكم. بنكون أنا والزميل خليفة الفلاسي والزميل أثير بن شكر أربعة، كل حد منا عنده جائزة ما بخبركم عنها الحين. تسمعونا في الميدان يحميدان عسب تعرفون الجوائز، كنها جوائز وفالكم الناموس إن شاء الله. تسمعوا برنامج الميدان يا حميدان كل يوم من الأحد الخميس في رمضان من 10 في الليل إلين 12 نص الليل. مستمعينا إن شاء الله في فقرتنا الدينية اليوم إن ما فادك ما ضرك بنرمس ويا مطوعنا الشيخ عبد الله موسى عن استحضار المعاني الجميلة من العبادات، وأولها طبعا الصيام في هذا الشهر المبارك. الشيخ عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إن ما فادك ولا ما ضرك،
إن ما فادك ولا ما ضرك.
طيب هذه المباركة وأسأل الله أن يبارك لكم ويبارك لنا في رمضان ويعيننا على طاعته بإذن الله، وهذه من السنة نهنئ بعضنا بعض في قدوم هذا الشهر المبارك العظيم اللي ننتظره بفارق الصبر، والحمد لله اللي بلغنا رمضان ما دخلنا قبورنا الحمد لله.
الحمد لله مبارك
الله يديم علينا الحياة الطيبة. بالنسبة لرمضان اختي مريم وللمستمعين يسمعون لهذه المعاني الجميلة من العبادات، أعظم طبعا أعظم عبادات اللي موجودة اللي هي شعار رمضان نعرفها نحن كلنا اللي هي فريضة الصيام. صح إن الإنسان يستطيع أن يصوم في أي وقت، لكن في أي وقت أنت بكيفك أنا بكيفي أصوم أفطر، أمير نفس الصائم قبل رمضان بعد رمضان صيام التطوع، لكن في رمضان لا، الصيام واجب وركن. الصيام اللي يفطر في نهار رمضان هذه له هذا له عقوبة عند رب العالمين. يا أخواني يا أخواتي لا تظنون أن رب العالمين يفرض علينا هذه العبادات أعوذ بالله يعني ننظر نحن هذه العبادة، أبدا أبدا والله. الفائدة العظيمة أول فائدة من الصيام من هذا الشهر العظيم هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان جميل بهذه المعاني الجميلة اللي نعيشها. الصيام تعرفون شو الصيام؟ لما نحن نقول صيام يعني صبر، يعني أنا أشتهي أكل هذا الطعام ما أكله. اللي عنده هواية الأكل والشرب والحلويات بالأخص اللي مبتلى بالسمن الزايدة، وهذه فرصة رمضان يعمل رجيم طبيعي من الله سبحانه وتعالى. هذا هوايتي، يأكل أكل أكل مو قادر مسكين، معدته كبيرة. الصيام مدرسة للصبر. كيف مدرسة للصبر؟ شيء أحله الله حلال طيب حرمه الله في وقت معين. متى حرمه رب العالمين؟ حرمه من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق، إلى قبل مغيب الشمس، يعني وقت بسيط جدا، يعني نصبر أنفسنا نحن طاعة لله سبحانه وتعالى. مقابلة، يعرفون شو المقابل؟ المقابل والله العظيم ما نعرف المقابل، الله يعلمه. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. تعرفون شو يعني أختي مريم؟ تعرفون شو يعني؟ الله قال عن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، يعني شو اللي يخطر على بالك؟ ما راح تتخيلين الجنة. فإنه لي وأنا أجزيبه. الآن نحن الله سبحانه وتعالى حدد الأجور، بعض العبادات الصلاة على الميت كذا، وعيادة المريض كذا، إن الصيام عظمة وأجر عظيم عند رب العالمين. هذا أعظم العظماء وأكرم الأكرمين، يقول أنا راح أجزيك من عندي ما تتخيله. إذا قالك حاكم، إذا قالك واحد تاجر كريم، راح تستبشر خير ولا ما راح تستبشرون بخير؟ يعني أجره ما نعلمه إلا الله يعلم بهذا الأجر. وهذا من باب التحفيز، من باب نحن يعني نصوم، مبصومنا نحن والله مجبرني نصوم، لا أصوم وأنا أتلذذ بهذا الصيام، أنا أتلذذ أني أعبد الله بهذا الصيام اللي فيه فوائد صحية. يعني أيضا من أفضل الأمور اللي نحن نجنيها من الصيام، أولا اللي يريد أن يقلل وزنه، يقلل وزنه في رمضان، يستخرج السموم اللي من جسمه، لقيمات حسب امرئ، لقيمات يقمن الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه العبادة تدربنا على ترك الحرام وترك الغيبة وترك النظر وترك كل الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا في الصيام، هذه من العبادات العظيم والجميل اللي هو الصيام. أيضا من العبادات الجميلة أختي مريم قراءة القرآن. يعني قراءة القرآن صح أن في كل وقت نحن نقرأ القرآن، لكن في رمضان هذا الشهر أنزل فيه القرآن، هذا الشهر جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر أنزل فيه القرآن. السلف كانوا يتركون الحفظ، كان يعتكفون ويقرؤون ويختمون القرآن ختمات عديدة، منهم من اللي يختم مرة مرتين ثلاث أربع، تقدرين تختمين مرة، تقدرين تعرفين كيف أختي مريم؟ أربع أوجه بعد كل صلاة، أربع أوجه من المصحف، شهر كامل ختمتي القرآن. طيب يلا زيدي الآن ثمان صفحات بعد كل صلاة أنت مرتين، طيب زيدي 16 صفحة بعد كل صلاة ثلاث، كلما زدتي صفحات أنت ختمتي في رمضان أربع خمس مرات. الأمر سهل ولا مش سهل؟ سهل، بالأخص لربات البيوت، بالأخص اللي متفرغين، سهل إن يقرأ قرآن. بس الشيطان والله مصعب علينا، ترى نحن نقرأ القرآن، القرآن عندنا في السيارة، القرآن عندنا نحن نمشي كل مكان، نحن نقرأ القرآن. لا تفوتون هذه العبادة العظيمة، قراءة القرآن أفضل الذكر هو قراءة القرآن، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالتقوى تتحقق بالصيام، بقراءة القرآن، مع التدبر. لكن في بعض الناس، عوام الناس، مساكين شواب، يعني التدبر عنده صعب، نحن نقول له والله اقرأ القرآن تدبر وكذا، صح يتدبر، لكن حتى لو قرأه بقراءة سريعة، قراءة الحذر كما يقولون العلماء، قراءة سريعة ما في بأس يقرأ القرآن. لكن بالنسبة لطلبة العلم اللي دارسين واللي فاهمين واللي مثقفين، يعرفون المعاني، يعرفون التفسير، لا تقرأ القرآن مثل ما تقرأ الجريدة بدون ما تتدبر معانيه. هذا التدبر كما قال السلف، من كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. تفكر في هذه الآية، تفكر أن يوسف عليه السلام قدم السجن على أن يعصي رب العالمين أو يرتكب ذنب،
قال العلماء يوسف عليه السلام قدم عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة. هذا مش تدبر في القرآن. لما أقرأ قصة موسى عليه السلام سحرة فرعون أنهم باعوا الدنيا لأجل آخرة، هذا مش تدبر؟ مو كل حد يقدر يتدبر، لكن اللي عنده علم عنده بصيرة لا يترك هذا التدبر، حتى لو ما لو ختمته مرة واحدة في الشهر. اقرأوا القرآن بتدبر. وأيضا صلاة التراويح، صلاة التراويح ما في غير رمضان، ولا شو رأيك مريم؟ ترمين تصلي التراويح غير رمضان؟
لا
لا، لكن صلاة التراويح هي قيام، قيام الليل. ليش نحن نقول صلاة التراويح إنسان يروح يعني عن نسب هذه العبادة مع الإمام حتى ينصر فيه السنة؟ وجمع عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على هذه السنة وصلى بهم، وأصبحت يعني من سنة عمر. طبعا سنة الخلفاء هي سنة تتبع، نحن نتبع سنة الخلفاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يظنون أن التراويح فرض عليهم. فعمر رضي الله عنه جمعهم، فاللي صلي مع الإمام من العشاء والتراويح لين الوتر حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة وهو نايم على فراشه. شو رأيكم؟ في أعظم من هذا الأمر؟ والله ما في أعظم من هذا الأمر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبادات الجميلة السحور. السحور صح أن كل أي وقت تصومين تسحرين، لكن شعار رمضان السحور، أكلة السحر، مش بالليل الساعة 12 أو الساعة 10 سحرتي، لا، وقت السحر يعني قبل صلاة الفجر بساعة بنصف ساعة، هذا وقت الاستغفار. والذين يسمونه الله سبحانه وتعالى قال الذين هم بالأسحار يستغفرون. الحسن البصري قال ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا في وجوههم. هذه اللي في التهجد في الأسحار يستغفرون، يقيمون الليل، يصلون صلاة التهجد. أنت إذا سحرتي الساعة 3 أنت بإذن الله راح تكونين من المتهجدين، أنت بتصلين، أنت بتستغفرين وأنت تاكلين. شوفوا الفضل العظيم اللي يتحقق لكم في السحور. أولا الطاعة الله سبحانه وتعالى، وقت ينزل فيه رب العالمين في الثلث الأخير من الليل. السحور تقوي على طاعة على الصيام نهار رمضان، الآن صيف نهار طويل، لابد أن نتقوى على طاعة الله، فنأكل هذا الطعام حتى نعبد الله وبمزاجنا غير رايق ندخل على الناس ونحن نفوسنا عوذ بالله منها. يعني الواحد ما مبطايج يكلم زوجته، ثقيل الطبع بطيء الرضا سريع الغضب، لأنه صايم ما متسحر، ومثل ما يقولون يعني متصوع يدوخ جقار عوذ بالله. اللي يسحر اللي يقوي نفسه على طاعة الله نفسيته تكون مرتاح. إخواني لا تتركون السحور، لا تتركون السحور. السحور قال الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلت السحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأمور الجميلة اللي في رمضان تفطير الصائمين، تفطير الصائمين. شوف الآن، شوف الخيام، كم خيمة موجودة الآن في بلادنا نحن،
الحمد لله
خيم ما شاء الله، والله التجار عندنا يتسابقون على إطعام الناس، والآن يعني الكل يقدر يطعم الناس في مطاعم الآن الوجبة على 7 دراهم. تخيلي أنت 2400 درهم، اللي بيفطر أنا عندي المطعم بس ما راح أقول اسمه حتى ما أعمل دعاية له، 2400 درهم كل يوم أكثر عن 10 مساكين تطعمونهم لين نهاية الشهر.
ما شاء الله
2400 درهم يا إخواني، دياي يحطوا لهم ويحطوا لهم خضرة ويحطوا لهم فواكه، 2400 درهم لنهاية الشهر. أنت تعرفين إذا فطرتي صائم لك أجرة؟ تخيلي إذا أنت فطرتي كل يوم 100 صائم أو 10، كم لك من الأجر عند الله سبحانه وتعالى لنهاية رمضان؟ لا تضيعون هذه الأجور، أجور إفطار الصائمين. حتى اللي عنده أسرة في البيت، اللي عنده خادم في البيت، اللي عنده عياله في البيت، والله العظيم من يحصل أجرهم منو اللي يشتري؟ أنا أروح أشتري راشن، أنا أروح أشتري راشن حق عيالي، هم يفطرون من مكدتي، الله رازقني ورزقهم ويا عن طريقي أنا. فما بالكم من اللي يزيد، والله يحب المحسنين. لا تفوتون هذه الأجور العظيمة اللي من الله سبحانه وتعالى، مطاعم موجودة والله يتسابقون، ينتظرون حد بس يتقدم إليهم حتى يعطيهم الفلوس، هم يطعمون الناس. صحيح. يطرشوا لكم صور.
صحيح.
يقول لكم شوفوا يا جماعة هذه اللي أنتم تفطرونهم.
صحيح. قواك الله الشيخ عبد الله موسى، ويزاك الله ألف 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 خير على المعلومات وعلى الفقرة الحلوة هاي.
جزاك الله خير أختي مريم، مشكور، الله يعافيك يا رب.
فمان الله. نتمنى أن المستمعين استفادوا من طرحنا اليوم في فقرتنا الدينية، اتريونا إن شاء الله في مواضيع دينية جديدة باكر. إذن مستمعين الكرام، وصلنا لختام برنامجنا الرايح في فقرتنا الاقتصادية اليوم، رمسنا عن معتقدات خاطئة حول مصروف الطفل. أما في ساعتنا الثانية في فقرة صماتنا كانت ويانا الشيف ندى، وخبرتنا عن طريقة إعداد عصيدة البوبر. أما في فقرتنا الأخيرة رمسنا ويا مطوعنا الشيخ عبد الله موسى عن استحضار المعاني الجميلة من العبادات. مستمعينا اللي ما لحق يسمع الحلقة من أول وحاب أنه يسمعها، ما عليه سوى أنه يدش موقع إذاعة الأولى الرسمي اللي هو www.الأولى راديو.ae، وبعد من خلال تطبيق الأولى المتوفر في كل المتاجر. مستمعينا بيتجدد لقائنا وياكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع جديدة في برنامجكم برنامج الأسرة الرايح. الله الله بعماركم، ومبارك عليكم الشهر. كانت وياكم مريم البلوشي وفداعة الله
الرايح.